بودكاست على بصيرة من إنتاج شبكة قاف.
التزكية هي تخلية النفس وتطهير النفس من التصورات الخاطئة، لذلك كانت التزكية تحتاج إلى بذل الجهد ليكون الإنسان مستقيما. دائما الإنسان يكون في حالة مجاهدة لنفسه في تفكره في هذا الكون للوصول إلى وحدانيته. الحسد، الرياء، العجب، الجشع، هذه تجعل الإنسان يرتكب المحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أكون معكم في حلقة من حلقات بودكاست على بصيرة، نتدبر فيها آيات من كتاب الله عز وجل ونقف على بصائرها. وسأكون معكم محدثكم علي أسعد، فأهلا وسهلا بكم، سائلا الله عز وجل النفع والفائدة والتوفيق والسداد. أقف معكم اليوم مع قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه الآية الكريمة جاء قبلها قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى. فجاءت التذكرة لاتباع هذا الدين، لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، تأمر النبي بأن يذكر. من الذي سينتفع بهذه التذكرة ومن الذي لن ينتفع؟ ذكرت بداية أن الأشقى لن ينتفع بهذه التذكرة، لكن من ينتفع؟ الذي جاء في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قد هنا تفيد التحقيق والثبوت، وأفلح أيضا معناها الفلاح والنجاح والظفر بما يحقق للإنسان سعادته الدنيوية والأخروية. الفلاح إذن يؤدي إلى معناه النجاح، وهنا جاء الفلاح أفلح بصيغة الماضي لتأكيد وقوعه، لتأكيد تحقق الوقوع، وهذا أسلوب القرآن الكريم في تأكيد تحقق الوقوع باعتبار أنه وعد من الله عز وجل، ووعد الله عز وجل لا محالة واقع، هذا كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أنه واقع لا محالة، وكأنه قد وقع وتحقق وقوعه. وكذلك يعني لما يقول إنسان لآخر، إنسان يستغيث مثلا: أغيثوني، فيقول له: قد جاءك الغوث، مع العلم أنه لم يغث بعد، وإنما اعتبر أنك في حكم المغاث، أن غوثك واقع لا محالة. قد أفلح من تزكى. تزكى، التزكية هي تخلية النفس وتطهير النفس من التصورات الخاطئة، تخلية النفس من الذنوب والمعاصي، تخلية النفس من الأخلاق السيئة، هذا معنى تزكى. وتزكى جاءت هنا بصيغة تفعل، وهذه تفيد التكلف وبذل الجهد، يعني الأمر يحتاج إلى بذل جهد. وأيضا معنى التزكية هو تنمية النفس بالتوحيد وبما يرضي الله عز وجل في هذه الحياة وبالأخلاق الحسنة، فإذن هي تفيد التخلية وتفيد التحلية، تخلية من كل ما لا يرضي الله، والتحلية ما يرضي الله عز وجل، ليصل الإنسان بعد ذلك إلى درجة الإحسان التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا هذا معنى التزكية، تفيد تطهير النفس من كل ما يعيق الوصول إلى الله، وتفيد أيضا تنمية هذه النفس بما يوصلها إلى مرضات الله عز وجل وتحقيق فلاحها ونجاحها. أيها الإخوة، في مسيرة هذه الحياة يمر الإنسان بمعيقات ومكدرات، وهذه قد تكون نابعة بداية من نفسه، هذه النفس التي قد تكون أمارة بالسوء، تأمره في أن يرتكب المحرمات، يرتكب المحظورات، ويغتر بهذه الحياة، الحياة الدنيا، فحظوظ النفس كثيرة، والملهيات والمشتتات التي تصده عن سبيل الله أيضا كثيرة. لذلك كانت التزكية تحتاج إلى بذل الجهد ليكون الإنسان مستقيما. إن النفس لأمارة بالسوء، كما قال تعالى النفس تأمر بالسوء إلا من رحم ربي. فهذا إذن هناك من الذي يعصم أو يستطيع أن يعصم نفسه من الانغماس بالسيئات، من الانغماس بالمحرمات والسير على ما يرضي الله عز وجل؟ وهناك النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، فإذا النفس الأمارة تجعل صاحبها ينغمس، ولكن النفس اللوامة كما قال تعالى فلا أقسم بالنفس اللوامة، فإنها تحث صاحبها وتلومه على ما هو فيه من المعاصي. ثم تأتي بعد ذلك النفس المطمئنة التي تبتعد عن كل هذه الحظوظ، حظوظ النفس، وعن الشهوات، وعما كل ما يعيق الوصول إلى مرضات الله عز وجل. الله عز وجل يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا هذا يحتاج إلى مجاهدة تكون النفس مطمئنة ويصل إلى درجة الاطمئنان، وهذا الذي يطمح إليه كل إنسان، والناس جميعا تتشوف إلى هذه الطمأنينة التي يعيشها المسلم حتى يلقى الله بهذه النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا التزكية هي مسيرة حياة، دائما الإنسان يكون في حالة مجاهدة لنفسه في تفكره في هذا الكون للوصول إلى وحدانيته، أن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يخضع إلا لله عز وجل، يحقق معنى العبودية الحقة. أيضا في مسيرته في الحياة هناك جملة من العوائق وجملة من المواقف التي ينبغي أن يتبين فيها هل هو يسلك الطريق المستقيم أم أنه انحرف. لاحظوا أنا قلت قبل قليل هناك حظوظ النفس، هناك اتباع الهوى، هناك المغريات، هناك المشتتات، وأيضا من أبرز المعيقات فيها عن هذا كله الكبر، وهي من أمراض النفس الكبر. الله عز وجل لما يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فإذا هؤلاء الذين أصيبوا بهذا الداء العضال، هذا الداء العضال هو المعيق الرئيس، فعلى الإنسان أن يتخلى عنه حتى يحقق تلك المجاهدة، فهي أكبر عائق. إذن هناك معيقات، هذه المعيقات الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان من أبرزها الكبر، الحسد، الرياء، العجب، الجشع، هذه تجعل الإنسان يرتكب المحرمات، فهي من أبرز المعيقات التي تعيقه عن الوصول إلى التزكية الصحيحة وتحقيقها بما يرضي الله عز وجل. ومن هنا على الإنسان أن يتخلص من هذه الأمراض، وهذه الأمراض بداية أن يتخلص منها في أن يسلك طريق الهداية، يفكر هذا الطريق الذي يسلكه هل يرضي الله، يكون توحيده لله عز وجل عن قناعة، وأن يصحح نيته، يعني التوحيد لا يوجد فيه تقليد، فيصحح هذا التوحيد دائما، يفكر يصحح عقيدته ليصل إلى درجة ترضي الله عز وجل. فإذا بداية أن يكون توحيده عبادة، توحيده لله قائما بشكل صحيح، أن يصلح تفكيره بإصلاح اعتقاده، هذا بداية. ثم بعد ذلك أن يخلص في عبوديته، إذا أيقن أن هذا الإله هو خالق الكون وأنه ينبغي أن نعبده بحق، فينبغي بعد ذلك أن يخلص نيته، أن يخلص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يبتغي رضا الله، ما يبتغي مصلحة عاجلة تصده عن مرضات الله، أن يبتغي شهرة، أن يبتغي، طبعا كل هذه الأمور إذا كانت تعيقه عن تحقيق مرضات الله عز وجل، إذا كانت تعيقه عن مرضات الله فينبغي أن ينصرف عنها. وأيضا حظوظ النفس، حظوظ النفس بعد ذلك يحاول أن يتخلص منها، مما يتعلق مثلا بالرياء الذي يقابل الإخلاص. أنا لماذا أقوم بهذا العمل؟ ليتكلم الناس عني بهذا؟ عليه أن يقوم بالعمل الذي يرضي الله، ويجاهد نفسه على أن يكون خالصا لوجهه تعالى. وتحدثوا عن الأمراض الأخرى الكثيرة، فعليه على الإنسان أن يجلس مع نفسه ويحصر السلبيات والأمراض النفس، يحصرها ويكتشفها. رحم الله رجلا عرف قدر نفسه، يكون موضوعيا مع ذاته ليتفحص هل سلوكه صحيح، هل هو منغمس في المحرمات، هل هو عنده هذه العوائق يحسد الناس، وهذا الحسد الذي يجعله يرتكب المحرمات، هل يغضب بسرعة، هل غضبه لله أم غضبه لذاته، هل يعفو ويصفح. لاحظوا لما القرآن الكريم يعلمنا أن نصل إلى درجة عالية من العفو والصفح عن الآخرين، لما الله عز وجل يقول لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل لا يأمرنا فقط بالعفو والصفح لتطوير العلاقات الحسنة مع الناس، وإنما يأمرنا أيضا بالإحسان، وهي أعلى الدرجات. يأمرنا بالإحسان، والله عز وجل الإحسان إلى هؤلاء، والله عز وجل يقول إن الله يحب المحسنين. إذن القرآن العظيم يوجهنا إلى هذه التزكية التي كما قلت فيها بذل الجهد. إذن الأمر أيها الإخوة ليس سهلا، الأمر ليس سهلا، تحقيق الفوز والنجاة ليس سهلا، وإنما يحتاج إلى همة عالية. هذه بصيرة من بصائر كتاب الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وختاما أذكركم بأن تتابعوا حلقات بودكاست على بصيرة على اليوتيوب وعلى منصات بودكاست، سائلا الله عز وجل أن نكون من أصحاب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب. على بصيرة.